بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فما زال الوصل بيننا في الحديث عن حضارة الإسلام، حضارة السماحة والعقل والعلم، الحضارة التي قال في سماحتها برنارد لويس: لقد نجح الإسلام حيث فشلت المسيحية في مزج الإيمان العميق بالتسامح الديني. والتي قال فيها جوستاف لوبون: لا يمكن إدراك أهمية شأن المسلمين في الغرب إلا بتصور حال أوروبا حينما أدخل المسلمون الحضارة إليها. مضت مدة طويلة قبل شعور أوروبا بهمجيتها، ولم يبدو ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من الميلاد، فلما ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل عنهم ولوا وجوههم شطر المسلمين. وما زلنا نسمع معكم في كل لقاء إشراقة تطل علينا من حضارتنا الإسلامية، حضارة العزة الإيمانية. واليوم نعرض بشكل مباشر، ولكي لا يكون حديثنا من باب البكاء على الأطلال ومن باب أولئك آبائي، فإننا نرسم طريق العزة والريادة مرة ثانية، وأول طريقه الوحدة. فنقول وبالله التوفيق: لا ريب أن نهضة المسلمين باتحادهم، فالاتحاد قوة، وهو قوة إذا اجتمع المسلمون على ما اجتمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن نافلة القول أن أحد أهم أسباب انهيار حضارة الإسلام الفرقة وذهاب الريح جريا على سنة الله تعالى في خلقه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولقد تنازع المسلمون فيما بينهم حتى أكل بعضهم لحم بعض وعرضه، وأصبحوا شيعا متنافسة متنابذة، فحل بهم وعيد الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وعن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين، فصلينا معه، فناجى ربه عز وجل طويلا، ثم قال: سألت ربي ثلاثا، سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال ابن كثير في قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا، يعني يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين، قال ابن عباس: يعني الأهواء. وكذا قال مجاهد. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس: وغير واحد، يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وقوله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها لعلهم يفقهون، أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. وقال ابن عطية في الآية: إنها إخبار يتضمن الوعيد. والأظهر من نسق الآيات أن هذا الخطاب للكفار الذين تقدم ذكرهم، وهو مذهب الطبري. وقال أبي بن كعب وأبو العالية وجماعة معهما: هي المؤمنين وهم المراد، وظاهر الآية العموم، وظاهر الحديث تأكيد شمولها المؤمنين المسلمين. ولا شك مستمعي الكرام أن التعاون أصل من أصول الدين، وقد ورد لفظ التعاون في القرآن الكريم في آية واحدة، هي قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والتعاون على البر والتقوى أمر لجميع الخلق، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على أمر الله تعالى واعملوا به وانتهوا عما نهى عنه وامتنعوا منه، وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله، وقد قيل: الدال على الشر كصانعه. قال ابن عطية: والعرف في دلالة هذين اللفظين البر والتقوى رعاية الواجب، فإن جعل أحدهما بدل الآخر كما يرى البعض فيتجوز. وقال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون على البر وقرنه بالتقوى، لأن في التقوى رضا الله تبارك وتعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وقال ابن خويزمنداد: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد الواحدة، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ويجب الإعراض عن المعتدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه، ثم نهى الله تعالى فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم هو الحكم اللاحق عن الجرائم، والعدوان هو ظلم الناس. ثم أمر الله بالتقوى وتوعد توعدا مجملا فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد جاءت آية التعاون عامة للناس أجمعين، وهي في أصلها وفي خاصة سببها وخطابها للمؤمنين، جاءت الآية لتقر أصلا من أصول هذا الدين، وهو التعاون حتى مع الخصوم والأعداء، ما دامت الغاية نبيلة وشريفة، غاية البر بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. والتعاون بهذا المعنى جزء من العدالة ومفرد من مفرداتها، فالخصومة والعداوة ولو كانت مع المخالفين في الدين فإنها لا تعدم العدل ولا تطيش بميزانه. وتقريرا لهذا الأصل وتأكيدا عليه جاء قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وتعتبر آية التعاون الكريمة أعظم آية وأنصع دليل على سمو مبدأ العدالة في الإسلام، وهو يحمل المسلمين مسؤولية إيمانية وأخلاقية عظيمة تغاير ما كان عليه العرب في جاهليتهم القائلين: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. الآية الكريمة تقرر بوضوح أن مبدأ التعاون على البر مع الأعداء منطقه العدالة والقسط، وفي هذا إشارة قوية إلى أن التعاون بين المؤمنين مفترض ومفروغ منه، لأنه من الواجبات ومن حق المسلمين بعضهم على بعض. ومجتمع مسلم لا يقوم على مبدأ التعاون بين أهله يفقد عنصرا من عناصر حياته وأساسا من أسس دينه، ولن يكون إلا الفشل والفرقة حليفه. وهذا المعنى من الآية يصحح مفهوما خاطئا استشرى حتى بين فئة من العلماء وطلبة العلم، هو أن مفهوم التعاون أن يظل المسلمون فرقا ومذاهب وجماعات وأحزابا يتعاونون فيما يتفقون عليه مما يعود عليهم بالمصالح المتبادلة. وهذا المعنى وإن كان مقصودا ومرغوبا لكنه خلاف الأصل المقصود في هذه الآية، وهو التعاون في ظل وحدة إسلامية، فإن لم تكن وحدة فالتعاون لإيجاد هذه الوحدة لا التعاون فيما بينها مع بقاء التشرذم والتحزب والجماعات، وينتصر كل فريق لفئته ويكرس ويؤكد فرقته، ويقبل التعاون فيما يسمى بفقه المصالح، ويترك الأصل وهو الوحدة الإيمانية، ويترك التعاون من أجلها ولو كان مرحليا. وفي هذا القدر كفاية في إشراقة اليوم آملين أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.